بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وما يزال الحديث متصلاً في أول الكتاب وفي باب الوضوء. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الوضوء، بذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا أول حديث ذكره الشيخ في هذا الباب، وكما هو معلوم عند جمهور أهل العلم أن السواك من سنن الوضوء وليس من فروضه، فلماذا بدأ به؟ سنذكر ذلك بعد أن نتحدث قليلاً عن الوضوء. فما معنى الوضوء في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم، وما حكمه، وما هو فضله؟ لا بد أن نتدارس ونتذاكر هذا مع علمنا جميعاً بحكم الوضوء وفضله وأيضاً معناه. الوضوء هكذا بهذا اللفظ، أو وضوء بضم الواو، لغة يأتي في اللغة وضوء بضم الواو، والمقصود به الفعل، غسل اليدين، الوجه، اليدين والوجه إلى آخره. ويأتي أيضا بالفتح وضوء، ويراد به الماء الذي يتوضأ به، ويطلق على هذا وعلى هذا. ويمكن أن يقال لفعل الوضوء وضوء، وإن كان الأكثر أنه بالضم، ضم الواو، ويقال للماء وضوء، وإن كان الأكثر فيه الفتح، كلاهما جائز. هذا من حيث اللغة. أما من حيث المعنى الشرعي اصطلاحي عند الفقهاء في الشرع، فهو استعمال الماء، استعمال الماء مع النية على صفة مخصوصة في أعضاء من البدن مخصوصة. استعمال الماء مع النية، مع نية الوضوء، على صفة مخصوصة وفي أعضاء من البدن مخصوصة. فاستعمال الماء المقصود يعني يخرج به استعمال ماذا؟ تراب غير الماء. فاستعمال غير الماء للطهارة، للطهارة مطلقا لا يسمى وضوء، إنما سمى نظافة وتطهير إلى آخره. واستعماله في أعضاء الوضوء، استعمال غير الماء في أعضاء الوضوء وهو التراب البديل للماء، يسمى تيمما. هذا ما ذكر في هذا القيد. وقولنا مع النية، لم أرى فيما رأيت يعني من تعريفات للوضوء أنهم ذكروا هذا الشرط مع النية، مع أنه شرط في صحته، النية شرط في صحة الوضوء. فأضفنا هذا القيد لأن استعمال الماء في أعضاء الوضوء من غير النية لا يعتبر وضوءا صحيحا. نعم، استعمل الماء، غسل وجهه ويديه إلى آخره من غير نية الوضوء، هل يعتبر توضأ وضوءا شرعيا؟ لا، فلا بد من نية الوضوء، وهو رفع الحدث أو نية رفع الحدث الأصغر. قوله استعمال الماء مع النية على صفة مخصوصة، الصفة المخصوصة هذه وردت مجملة، أو وردت يعني أهمها في كتاب الله سبحانه وتعالى، في آية الوضوء في سورة المائدة يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الصفة المخصوصة التي أو في أعظام مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة التي وردت في الوضوء، وهي التي بيّنها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله. فقوله على صفة مخصوصة رأينا، وفي أعضاء من البدن مخصوصة وهي الوجه واليدين والرجلين وأيضا مسح الرأس. الوضوء سمي وضوءا في اللغة، الوضوء وهو استعمال الماء سمي وضوءا في اللغة لماذا؟ لمعنى، وهو بمعنى الحسن والطهارة والنظافة وال يعني ما فيه والوضاءة، ما فيه الوضاءة والنظافة والطهر والحسن. وهذا أيضا من كمال الشرع الإسلامي عندما أمر المكلفين بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، طلب منهم أن يكونوا على حال من الطهارة تقديرا لهذا المقام الجليل أنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا طاهرين في أبدانهم، وأيضا كما سبق معنا في مسألة إزالة النجاسات في أبدانهم وثيابهم والبقعة التي يصلون فيها. ومع هذا وقبل هذا طلب منهم الطهارة في قلوبهم بالتوحيد، فالتوحيد طهارة معنوية باطنية داخل الإنسان، داخل قلب الإنسان، لا بد أن ويصاحبها عند الوقوف بين يدي الله في الصلاة الطهارة الحسية الظاهرة بالوضوء عند موجبه وإرادة الصلاة وبالغسل كما سيأتينا. حكم الوضوء هذا مما حصل أو يعني من مسائل الإجماع التي لا خلاف فيها أنها يعني أنها ثبتت بالإجماع بناء على النصوص الشرعية. حكمه فرض واجب لأداء الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح صلاة من أحدث إلا بطهارة إلا بالوضوء، هذا إجماع. فهو من حيث من هذا حكمه واجب شرعا، وإذا قلنا واجب يدخل فيه الفرض عند الجمهور، يعني واجب بمعنى يعني يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولكونه كذلك ومحل إجماع لم يذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب الأحاديث الواردة فيه في كونه واجب، لعل هذا هو السبب، أنه أمره واضح، فرضيته ثابتة بكتاب الله وبالأحاديث الصحيحة المتكاثرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب هنا باب الوضوء في كتاب الطهارة، فالشيخ اكتفى بما يتعلق تعلقا وثيقا بهذا الكتاب وهو الطهارة، ولم يعني يبدأ بذكر الحكم لأن الحكم واضح ومعلوم، وإلا ففيه أحاديث صحيحة وأصح مما ذكر الشيخ وفي الفرض يعني في الحكم. هذا الحديث الذي بدأه سيأتينا في السواك، لكن الحديث في حكم الوضوء كثيرة وصحيحة، ولم يذكرها الشيخ في أول الكتاب لغرض فني إن صح التعبير في التصنيف، وهو أنه بدأ بأول شيء يفعله الإنسان عند الوضوء سيأتينا، ولهذا لم يذكر حكمه. فحكمه معلوم، حكم الوضوء معلوم، وقد ورد في كتاب الله تعالى، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل الصلاة إلا به، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام يعني عندما توضأ في الأحاديث التي ذكرت وضوءه صلى الله عليه وسلم، وذكروا وقالوا إنه عندما توضأ وضوء المجزي قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، كما في سنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح مستدل به. إذن فهو فرض، الأدلة عليه من النصوص الشرعية واضحة ومتكاثرة وعليه الإجماع. فضل الوضوء، فضله ومنزلته في الشرع وأثره للوضوء فضل عظيم في على المسلم، فضله عظيم وأثره كبير في حياة المسلم وفي آخرته. من فضائله أنه ميزة، أو أن له أثراً في بدن الإنسان وأعضائه يتميز بها المسلم عن الأمم الأخرى يوم القيامة، يعرفون بأن هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح يبعث أمتي إيش؟ غراً محجلين من آثار الوضوء. يقول أبو هريرة راوي الحديث: من أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه ميزة الوضوء على الصحيح أنه قد ثبت في الأمم السابقة، ولكن ثبتت هذه الميزة لهذه الأمة وتميزها عن سائر الأمم يوم القيامة بهذه الميزة، يعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم من بين الأمم بهذه الميزة. أرأيت لو كان هناك خيلاً بهماً كذا إلى آخره وفيها الغر، يعرف الغر من غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم يوم القيامة. قال: طبعاً الغرة يعني غرة محجلين، الغرة البياض في الوجه، والتحجيل أيضاً البياض في الأطراف، الغرة البياض في الوجه والتحجيل، غرة محجلين والتحجيل البياض في الأطراف في اليدين والرجلين، من آثار الوضوء وهي مواضع الوضوء المعروفة. من فضائله على المسلم أنه تحط به الخطايا والذنوب، تحط وتحت الخطايا والذنوب التي يرتكبها أو يقترفها الإنسان في أثناء يومه. فإذا توضأ ما في شك أن الإنسان معرض أن يقع في الخطأ، في الزلة، في اللمم، ينظر نظرة غير صحيحة، غير سليمة، غير جائزة، يبطش أو يمد يده مد لشيء لا يجوز له أن يمد يده، يمشي برجله إلى شيء لا يجوز له، كذا خطايا، هذه خطايا ولا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. فما الذي يزيلها؟ طبعا يزيلها الاستغفار، يزيلها الصدقة، يزيلها كذا، لكن الوضوء ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه إذا توضأ الإنسان تخرج كل خطيئة يعني ارتكبها بأي عضو من الأعضاء التي يتوضأ فيها. أورد أنه إذا غسل وجهه خرج كل شيء كان من وجهه، إذا غسل يديه خرج كل خطيئة مما يعني اقترفتها يداه، وإذا غسل رجليه كذا إلى آخره، حتى من يخرج من أنامله وأظافره ومن مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء. أي فضل أعظم من هذا لك أيها المؤمن في حياتك عندما تتوضأ على الأقل في اليوم 5 مرات؟ فكلما يعني حصل منك شيء من اللمم إلى آخره عنده شيء يغسله، كما تغسل الدرن الحسي لديك أيضا ما يغسل الدرن المعنوي. فضل من الله على الناس ونعمة ولطف بهم. ولهذا فالمؤمن إخواني، المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى محاط بفضل الله ونعمته في دنياه وفي آخرته، ومحاط يعني توفيق الله له وتيسير الخير له، فيسر له الخير في كل مكان في كل عمل. أسهل ما يكون، صليت الفجر، ذهبت لعملك، يعني خصمت واحد، قلت كلمة ما هي زينة، نظرت نظرة ما هي كذا إلى آخره، طيب لابد أن تقع في شيء، ما الذي يزيل هذا؟ تستغفر فيزول يغفر الله لك، كذا وكذا، تعمل شيء بسيط، تتوضأ لصلاتك فيذهب كل شيء فعلته. كثير من الخطايا إنما تعمل بهذه الجوارح، بالنظرة، باللسان، بالكلمة فيها المضمضة في الوضوء، بالسمع وفيه أيضا مسح الأذنين، وباليدين وفيها غسل اليدين، وبالرجلين وفيها المشي إليهم. تغسل ذلك فيزول ما يمكن قد علق بها أو كتب عليك منها بسببها. نعم، والوضوء كما قلنا في تعريفه هو استعمال الماء في مع النية في أعضاء مخصوصة، له صفة معينة وله فروض واجبات وله سنن، فروض لا بد من تحققها حتى يصح، وسنن لا بد من وجودها حتى يكتمل، يعني يكون صحيحا كاملا تاما إذا استوفى شروطه وأركانه فروضه وسننه. هذه وردت في كتاب الله الفروض: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه فروض صلاة لا يمكن لا يصح الوضوء إلا بها. ووردت زيادة في الفروض أو ومأخوذة من النص كما ستأتينا، ومسألة الترتيب والموالاة التي أخذها استفادها الفقهاء من دلالة النص، وفيها سنن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الوضوء وسيأتينا تفصيلها. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أول حديث في هذا الباب. قبل هذا يا إخوان لابد أن نشير إلى ونذكر فضل الفقهاء وأهل العلم الذين بذلوا الجهد في تقريب أحكام الشرع وتيسيره للناس. سنجد إن شاء الله تعالى في هذا الباب أكثر من 20، في هذا الباب باب الوضوء أكثر من 20 حديث أو أكثر، هذا التي ذكرها المصنف وهي أكثر بكثير. والشيخ الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى يقول إن قد ورد في فضل الوضوء نقلا عن صاحب البدر المنير أو المنير، بل المنير أو ابن المنير، قال قد ورد في فضل الوضوء ما يقارب 100 حديث. فوردت الأحاديث كثيرة، ووردت الأحاديث في بيان فرضه وسنته وأيضا حتى مكروهاته إلى آخر. أهل العلم وردت أحاديث كثيرة، الفقهاء رحمهم الله تعالى اجتهدوا وجمعوا، استخلصوا هذه الأحكام ووضعوها بين أيدينا سهلة. إذا فتحت متنا أي متن من متون الفقه في المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة ستجد ما تضمنته هذه الأحاديث الكثيرة في صفحة واحدة ربما أو في عدة أسطر، بيّن لك صفة الوضوء الكاملة ويذكر مع التفاصيل ما فيه اختلاف من أنه يعني، وبيّنوا المجزي القدر المجزي، وبيّنوا ما فيه خلاف بين أهل العلم في أنه لابد منه أو لا، ذكروها في كلام موجز تسهيلا على الناس. فمثلا نحن الآن يعني بإيجاز قبل أن ندخل في تفاصيل الأحاديث سنذكر بعض أو نذكر الوضوء، صفة الوضوء الكامل نقلا أو أخذا عن بعض أهل العلم الفقهاء. الوضوء الكامل أول ما يبدأ بالسواك، هذه واحد من الأفعال كما أشار المصنف رحمه الله تعالى عندما قدم حديث السواك، ومعه عند البدء في العمل في الوضوء في الفعل أو قبله بقليل النية، لا بد من النية، فأن ينوي ثم يسمي، لا أريد أن أشرح هذا إنما نذكره، ثم يسمي. التسمية فيها نوع خلاف هل هي واجبة أو لا، لكن نحن نقول الوضوء الكامل الذي لا خلاف فيه، ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد، قوله المعتاد يعني قد يكون فيه نوع يسمى إيه النزعة تنزع فيها أو صلع الذي يبدأ، لا المقصود المعتاد شعر بداية شعر الرأس الأصلي المعتاد. و يعني غالبا يكون غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن يغسله، وهذا في الطول. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والمقصود به ما بين الأذنين، ولا أن تكون الأذن داخل، لأن الأذن من الرأس وليست من الوجه. ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف كأهداب العينين والحاجبين والشارب والعنفقة، لأنها من الوجه، هذه تغسل. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف ما استرسل منه، الشعر الظاهر من الكثيف إذا كان له لحية كثيفة فيغسلها، يغسل ظاهرها، ولا يعني كما يغسل الوجه وينزل الماء على الشعر مسترسل، ولا يحتاج إلى أن يخللها بالغسل ويغسل ما تحتها من الجلد، لا يكفي ظاهر غسل ظاهر الشعر. ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، يديه مع المرفقين، مع المرفقين يغسل اليدين ويدخل فيها المرفقين، وفيه إشارة الحديث الغرة يعني أنه يتجاوز المرفقين إلى الساعد أو إلى العضد، وهذا يكون ثلاثا. ثم يمسح كل رأسه بماء جديد غير ماء اليدين، بماء جديد يغسل رأسه جميعه مع الأذنين مرة واحدة. كيف يكون غسل؟ يعني أنا قلت يمسح ولا يغسل الرأس؟ ها؟ قلت يمسح. إذن يمسح رأسه كله مع الأذنين كله، قال كله يعني إيش؟ كله كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعيدها إلى حيث بدأ، فيمرر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بهما أذنه ويمسح بإبهامه ظاهر الأذنين من ورائها، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. هذه أفعال الوضوء الكامل التام. بعدها مباشرة يأتي نوع من أفعال الجوارح وهو اللسان القول، ثم يرفع بصره إلى السماء أو نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد في هذا الموضع من الدعاء، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذه هي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة، لكنها لم ترد كلها في حديث واحد، ثم إنه قد ورد في بعض الروايات الاقتصار في العدد على مرة مرة ومرتين مرتين. نحن الآن نقول إنما نتكلم عن الوضوء الكامل ونحو ذلك مما يدل على إجزاء الوضوء به، سيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله تعالى. بدأ المصنف بالسواك كما قلنا في بداية باب الوضوء، وختم بالدعاء هناك لو رأيت في آخر الباب، ختم بحديث الذي فيه الدعاء، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول يعني الدعاء المعروف. وكلاهما من السنن، كلا الأمرين السواك سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والدعاء سنة. وبدأ بهما الشيخ المصنف ابن حجر وختم، بدأ بالسواك وختم بالدعاء. لماذا؟ مع أن فيه الفروض وفيه كيفيات يعني كذا وردت، قلنا يعني هذا حذق من المصنف رحمه الله تعالى في الاختيار في التأليف والتصنيف. ليه؟ لأنه نظر إلى أول فعل يفعله المتوضي وهو إيش؟ السواك، لأن السواك يبدأ به، وآخر فعل وهو من فعل الجوارح شيء آخر شيء يفعله المتوضي وهو إيش؟ الدعاء. بدأ يعني أول ما يفعله المتوضي وانتهى بآخر ما يقوله المتوضي في أثناء في وضوئه، ثم بين ذلك ذكر صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فذكر الحديث الأول قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال المصنف أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. الراوي الصحابي الراوي هو أبو هريرة معروف سبق لنا يعني التعريف به. معاني الحديث، قوله في الحديث لولا أن أشق على أمتي، هذه الجملة ماذا تفيد؟ عند أهل النحو يقولون هذه جملة يعني هذا لولا حرف امتناع لوجود، امتنع عن فعل بسبب وجود شيء آخر، امتنع عن شيء لشيء آخر. لولا يعني مثلا خلينا في حديثنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، المشقة أو توقع المشقة أو خشية المشقة على الأمة منعته عليه الصلاة والسلام من أن يأمر بالسواك أمر إيجاب، أمر إيش؟ إيجاب، لأن أمر الندب ليس فيه مشقة، الندب فيه خير فيه رفع درجة إلى آخره، ولكن ليس فيه مشقة من حيث أنه لو تركه يعاقب على تركه. فهنا هذا يعني المقصود بالأمر المنفي هو الأمر الذي فيه مشقة وهو أمر الوجوب، وهذا ما استدل به الجمهور على أن السواك مندوب مستحب استحبابا أكيدا، لأنه وصل إلى درجة لولا المشقة لا أمر به وجوبا، وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يأمر به أو قال يعني امتنع أن يأمر به خشية المشقة، والمشقة لا تكون إلا بالأمر الواجب. فهنا لولا هذا لو يعني حرف امتناع لوجود إلى آخر ما ذكرنا. قوله أشق لولا أن أشق، ما هي المشقة؟ المشقة المنفية أو الموجودة المانعة من فرضية السواك هي المشقة الخارجة عن طاقة المكلف، وليست أي مشقة، لأن التكاليف الشرعية كلها تكاليف فيها مشقة، فيها نوع إيه؟ مشقة، لكنها داخلة تحت دائرة الطاقة والقدرة قدرة المكلف. ما زاد على ذلك يعتبر مشقة ممنوعة أو مرفوعة في شرع الله وفي دينه، وهذه هي المقصودة التي منعت من فرضية السواك. قوله بالسواك في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، طبعا لأمرتهم رأينا ما معنى أمرتهم، يعني أمر، لأمرتهم أمر إيجاب، ولكن فيه إشارة وتنبيه إلى أنه مطلوب على سبيل الندب والاستحباب الأكيد. بالسواك، السواك الكل يعرف، لكن من باب المعرفة العلمية شرعا ولغة، فالسواك هكذا بهذا النطق، السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل، سواك يعني الفعل يعني التسوق، ويطلق على الآلة التي تسوك بها، فيقال هذا سواك. إذا معي واحد من السواك ولا لا؟ هذا سواك، وهذا الفعل أيضا سواك، فيطلق على الفعل وعلى الآلة. مثل كتاب، مثل إيش؟ كتاب، كتاب فلان يعني فعله، وكتاب فلان يعني ما كتبه أو ما يكتب به أو ما يكتب فيه. لا طبعا هو من ناحية وزنه مفرد، سواك مفرد، جمعه سوك، لغة سواك جمعه سوك، مثل كتاب وكتب، كتاب كتب. أما في الاصطلاح هذا من حيث اللغة، أما في الاصطلاح الشرعي فهو استعمال عود أو نحوه لتنظيف الأسنان والفم، استعمال آلة من عود ونحو العود لتنظيف الأسنان والفم، واستخدام استعماله بأن يديره دور هذه الأداة الآلة عود أو نحوه في على الأسنان. قال الفقهاء أنه يستحب أن يستاك إيش عرضا، ها عرضا. وآلة السواك التي هي تستعمل هي كل عود أو خرقة خشنة أو أصبع خشنة أو فرشاة كما هو مشتهر ومعروف اليوم صالحة لذلك. فكل ما يصلح لإزالة سفرة الأسنان أو ما يعلق بها من الطعام ونحو ذلك يعتبر سواكا. وأفضل أنواع السواك ماذا؟ أفضله العود الرطب، العود الرطب من الشجر. وأفضل من ذلك كله عود الأراك إذا تيسر، عود الأراك لأنه يشمل أو يعني يتصف بالرطوبة والليف أو الشعرات التي فيه متماسكة مع رطوبته فيؤدي الغرض المقصود من السواك. ففيه الرطوبة يعني يكونه رطب، يختار أن يكون رطبا حتى لا يجرح اللثة أو اللثة، وأيضا خطوط شعراته متماسكة ما تتفتت وتؤدي الغرض من السواك. هذا أحسن أنواع السواك. وإن تيسر له شيء آخر من أنواع من الشجر فلا بأس أو يكفي، وإن لم يكن فالفرشاة، وإن لم يكن فالخرقة الخشنة إلى آخره. قوله في الحديث مع كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، كونه مع كل وضوء يعني يكون السواك مصاحبا للوضوء. ولعل الشيخ المصنف بن حجر رحمه الله تعالى يرى أنه مع بداية الوضوء يعني قبل أن يبدأ بغسل يديه وكذا يتوسوى، ولهذا قدم هذا الحديث عن غيره من الأحاديث. تخريج الحديث، هذا الحديث الشيخ المصنف رحمه الله تعالى قال أخرجه مالك يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وأخرجه أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والنسائي في سننه، وصححه هذا كلام الشيخ ابن حجر وصححه ابن خزيمة. ثم قال الشيخ المصنف ابن حجر وأخرجه البخاري تعليقا، البخاري أخرجه تعليقا يعني في صحيحه لكنه تعليقا، والتعليق الحديث المعلق رواية المعلقة عند الإمام البخاري يعني ما ذكر فيه الحديث من غير ذكر سنده، ما ذكر السند وإنما يقول يعني عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لم يذكر سنده الذي يعني رجاله الذي سمع منهم البخاري من عنده إلى الصحابي. فهذا هو الحديث المعلق عند الشيخ أو الإمام البخاري في صحيح. فهو الحديث بهذا اللفظ صحيح، يعني الروايات عند الإمام مالك وأحمد المسند والنسائي صححها المتخصصون في يعني تتبع تخريج الحديث، ونص المصنف رحمه الله تعالى ابن حجر على أن ممن صححه ابن خزيمة. فالحديث صحيح، لكن ورد في السواك أحاديث أصح من هذا الحديث، ورد في السواك أحاديث أصح من هذا الحديث، ورد حديث أو رواية لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا في البخاري، في البخاري مسند يعني ليس تعليقا بسند، وفي مسلم. لماذا؟ سؤال هذا أقوله للطلبة وقاله العلماء من قبل، لماذا الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى اختار هذا اللفظ، هذا الذي هو رواية أقل من رواية الصحيحين؟ لماذا؟ لأنه أورده في باب الوضوء، أورده في باب الوضوء، والحديث الذي ورد في الصحيحين في الصلاة، فمن أجل ذلك الشيخ اختار هذه الروايات أو هذا اللفظ الذي هو أقل صحة مما في الصحيحين، لأن لغرض علمي، وهو أنه متعلق بالباب تعلقا يقينا تماما. وإن كان رواية لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فسرها بعضهم، فسرها البعض عند كل وضوء، يعني عند كل وضوء، أو لكن ظاهرها أنها عند كل صلاة، يعني يتوضأ وانتهي وهذا، ولو لم يتسوك أثناء الوضوء أو يعني عند الوضوء يستاك ويتسوك عند الصلاة مع بداية الصلاة، وهذا أيضا من مواضع استحباب الإيش السؤال. على أي حال، الشيخ الإمام ابن حجر له غرض علمي صحيح في اختياره هذا اللفظ، لأنه متعلق تعلقا تاما بباب الوضوء، ولم يترك رواية الصحيحين سهوا ولا نسيانا ولا يعني لغرض إلا لهذا الغرض، ليبين تعلق هذا اللفظ بالباب. هذا تقديرنا والله أعلم. الحديث قد ورد، هذا الحديث قد ورد بمعناه عدة أحاديث، طبعا الحديث هذا عن أبي هريرة، ورد بمعناه عدة أحاديث عن عدد من الصحابة. يقول الشيخ الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام: ورد في معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة، ورد عن علي رضي الله عنه عند أحمد، وعن زيد بن خالد رضي الله عنه عند الترمذي، وعن أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم، وعن أبي أيوب عند الترمذي، ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، كما ورد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني السواك من خصال الفطرة، وصحت روايته أيضا بلفظ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأيضا ورد أنه من سنن المرسلين. ذكر ذلك كله الإمام الصنعاني في سبل السلام، وذكر عن صاحب البدر المنير أنه ورد كما قلنا من قبل في فضله ومشروعيته ما يزيد على 100 حديث. إذن فالحديث في السواك في فضله وفي حكمه أحاديث كثيرة تكاد تكون متواترة. دلالة الحديث، ما يدل عليه الحديث. الحديث له فوائد وأحكام، أو يأخذ منه فوائد وأحكام. أحدها أنه دليل على مشروعية السواك، أنه مشروع. إذا قلنا مشروع يعني يشمل أن يكون مشروع على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، لكن هو مشروع. جمهور أهل العلم يقولون أنه مشروع على سبيل الاستحباب، مشروع على سبيل الاستحباب، وهو سنة مؤكدة وليس بواجب لدلالة الحديث. الحديث يدل على الحكمين، يدل على أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأمر به أمر إيجاب، ويدل على أنه مستحب لأنه وصل إلى درجة أنه لولا المشقة لأمر به أمر إيجاب، إذن فهو مستحب وليس بواجب، ويتأكد وهو مستحب في جميع الأوقات عند الإمكان، في جميع الأوقات يستحب لك في جميع الأوقات، إلا في الأوقات التي يعني يكون فيها نوع حرج أو نوع يعني مخالفة لعرف عند الناس أو كذا، هذا يعني يتحفظ فيه المسلم من ترك أو بترك بعض ما يستحب من أجل ما هو أفضل منه، وإلا فهو مستحب في جميع الأوقات، عند يعني عند دخول البيت ننزل، وعند خروج منه، وعند إرادة النوم، وعند كذا إلى آخره، لكنه يتأكد استحبابه في 5 مواضع. طبعا قلنا المقصود من السواك هو ماذا، وفي معناه اللغوي هو يعني النظافة والطهارة والوضاءة إلى آخره. فما دام كذلك فيمكن يستحب استخدامه في كل الأوقات إذا استطاع أو جميع الأوقات لتحقيق هذا المقصد، لكن يتأكد عند الحاجة إلى إزالة ما يمكن أن يكون قطرة على الفم في 5 أو 7 مواضع. بل هي 5 التي بعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك. الموضع الأول عند الوضوء كما في هذا الحديث، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، الحديث نص عليه، وهو كما ورد أيضا أنه من السنن يعني المرسلين إلى آخره. ويستحب السواك عند الصلاة، عند الصلاة، وقد دل عليه الحديث الرواية الأخرى الصحيحة في الصحيحين، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا ظاهرها عن مقصود الصلاة وليس الوضوء، هذا ظاهر الرواية عند كل صلاة. وسواء، شوف لاحظ، عند كل صلاة سواء دخل الصلاة بوضوء أو بتيمم أو حتى بغير وضوء، عند الصلاة يستحب استحبابا أكيدا أن يتسوك إذا وجد السواك، سواء دخلها بوضوء أو بتيمم أو بغير وضوء. إيش بغير وضوء؟ متى؟ نعم، إذا فقد الماء والتراب، إذا فقد الماء والتراب قالوا يجوز له أن يصلي، لأنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: والسر فيه، أي في السواك عند الصلاة، أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. الحالة الثالثة أو الموضع الثالث الذي يتأكد فيه استحباب السواك قراءة القرآن، عند إرادة قراءة القرآن. فإذا أراد المسلم أن يقرأ القرآن يقرأ، فطبعا مطلوب ومندوب في حقه، بل بعضهم أوجبه أن يكون على طهارة وضوء، هذه قراءة من حفظه، أما إذا كان مصحف وجب عليه أن يكون متطهرا. ومن سننه المؤكدة، سنن المؤكدة عند إرادة قراءة القرآن، أن يستاك أو يتسوك لتطيب رائحة فمه لكلام الله تعالى، ولأن الملائكة تحضر قراءة القرآن، لحضور الملائكة وهم يتأذون مما يتأذى منه الإنسان من الروائح الكريهة. الموضع الرابع عند الاستيقاظ من النوم، والاستيقاظ من النوم أو النوم الطويل يعني النوم المعتاد، استيقاظ منه هذا ما ظنت تغير رائحة الفم، فيستحب استحبابا أكيدا أن يزيل هذه الرائحة بالسواك. وأيضا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من نومه يعني شاص فمه بالسواك أو يبدأ بالسواك. الحالة الخامسة أو الموضع الخامس عند تغير رائحة الفم بسبب أو بأي سبب، قد يكون بسبب السكوت الطويل، سكوت واحد جال ساعة ما يتكلم أو ساعتين أو كذا، يعني قد يتغير. الكلام الكثير قد يحدث تأثيرا، الأكل شيء مما له رائحة تحتاج إلى إزالة. فإذا أحس الإنسان بأن في فمه رائحة يعني غير مستحبة غير طيبة، يستحب بل يتأكد استحبان، بل يجب عند الصلاة في الصلاة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة، يعني من أكل من هذه الأشياء ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. طبعا هذا إذا بقيت هذه الرائحة، فإن كان عنده استطاعة وقدرة شيء يزيله فيزيله، وإذا كان السواك يزيله يجب عليه إزالته. وأيضا من يعني جمهور أهل العلم يقولون يسن السواك في كل الأوقات كما قلنا، حتى وهو صائم، حتى في حال الصيام. جمهور أهل العلم يقولون يسن السواك للصائم كما يسن للمفطر، ويتأكد في هذه الأحوال التي ذكرناها، ولو كان بعد الزوال في الصيام، ولو كان بعد الزوال للشافعية أو الإمام الشافعي مثلا عنه أنه، وأيضا حتى في المذهب قول أو يذكر في المذهب، بل هو الظاهر المذهب الحنبلي أنه يكره استخدام السواك بعد الزوال للصائم، والحديث حقيقة هذا ليس عليه دليل، إلا أنهم يقولون حديث أنه يعني لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن هذا ليس فيه دلالة على هذا المنع، ليس فيه دلالة، لأنه ثبت ومعلوم أيضا أن خلوف فم الصائم ليس من فمه وإنما من البخار الذي يطلع من المعدة إلى آخره، ثم دلالته يعني مع الأحاديث الدالة على إزالة روائح الكريهة من الفم المطلقة المتكاثرة، لا هذا القول لا يقوى على ردها. مما يدل عليه الحديث كما قلنا أنه مستحب وأنه غير واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأمر به لأجل المشقة، والمراد بالأمر المتروك أو غير مأمور به أو غير المأمور به مأمور به هو أمر الوجوب، لأنه إذا أطلق الأمر فالمراد به الوجوب، وقد انتفى في هذا الحديث. وفيه في الحديث دلالة على سهولة هذا الشرع ويسره ورفع الحرج فيه، وصرح الحديث بذلك: لولا المشقة لأمرت، لولا أنا شقة لأمرت. إذن خوف المشقة على الأمة منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأمر بالسواك، وهذا فيه يعني دلالة على يسر الشريعة وسهولتها ورفع المشقة فيها، وقد وردت الأحاديث والنصوص القرآنية على هذه القاعدة: لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع المشقة، وهذا واحد من أدلتها. امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجب السواك مع أنه فيه مصالح كثيرة، امتنع عن إيجابه بسبب المشقة، فهذا فيه دلالة على يسر الشريعة وسهولتها ورأفة. وكذلك الحديث يدل على تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. سنأتينا في الدلالة التي بعد هذه أن الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض الأحكام قبل أن ينزل عليه فيها وحي، وهذا دليل على ذلك. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ما قال لأمرني الله. إذن فالأمر الذي امتنع عنه أمر من عنده عليه الصلاة والسلام، وفيه الدلالة على أنه طلبه على سبيل الندب. إذن فالحكم هذا يعني ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بوحي خاص فيه، هذا فيه دلالة على أنه يجتهد الأحكام. ولكن قد عرف بالاستقراء أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأحكام، وعرف بيقينا أن ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام له أحد حالين: إما أن يقره الله عليه فيكون مآله إلى الوحي، إذا اجتهد ولم يأتي من الوحي سواء كان وحيا إلهاميا أو وحيا قرآنيا، لم يأتي ما يمنعه أو ما يصححه، فهو إقرار من الله له، إذن فهو وحي وما ينطق عن الهوى. وإما أن يكون اجتهاده عليه الصلاة والسلام، هذا قليل جدا نادر، يعني يكون فيه بعض خلاف الأولى الذي يريده الله، وعندئذ يصحح له بالوحي، ولم يمر شيء مما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله بما يتعلق بالأحكام إلا وقد ثبت فيه إقرار الله له سبحانه وتعالى بالوحي الصريح من القرآن أو من الوحي الذي هو غير القرآن الذي في السنة. فشريعته كلها كما قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى. ولكنه كان يجتهد ويقر على اجتهاده، فإن حصل شيء وهو كما قلنا قليل نادر جدا، لو تتبع الإنسان ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر عنه من اجتهادات لوجدها يسيرة. منها مثلا الله سبحانه وتعالى هذا الاجتهاد هذا أقره الله عليه، فلم يرد ما يمنعه أو ما يغيره. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في غنائم بدر، غنائم غزوة بدر، ها؟ فأخذ الغنائم. وكان الأولى عند الله، وهذا حكم الله وحكمته وعلم بعلمه، أن في هذه المعركة الفاصلة في أول معركة بين الكفر وبين الإسلام والكفر أن يكون هناك شيء أهم يعني أشد من على الكفار من أخذ الغنائم وهو القتل. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. أسرى هو الأسرى، الأسرى هو أخذ الفدية منهم، يعني ليس الغنائم، أخذ الفدية. ما كان يعني أسرى ثم أخذ منهم الفدية. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأن أول معركة بعد عناء وعنة واضطهاد للمسلمين من هؤلاء الكفار، فيعني أوقعهم الله في هذه المعركة وصاروا تحت يعني سلطة أيدي المؤمنين ورقابهم تحت سيوفهم، فكان ينبغي الإثخان فيهم حتى يرتدع من وراءهم وحتى تنكسر شوكتهم. لكن الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشورة أنه اختار الفداء، واختيار النبي عليه الصلاة والسلام الأسر، أسر من استطاع أسرهم، أيضا هدفه ومقصده وهو واضح مصلحة المسلمين، وأيضا رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، أن هؤلاء الذين أغواهم الشيطان وأتوا يقاتلون ربما يكون فيهم من يهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام فيدخل في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا يعني رحمة للناس وهداية، يريد لهم الهداية، ومن وسائلها هو أنه يمشي معهم إلى أبعد حد في التسامح، فإن لم يكن فهناك أمر آخر. من هذا المنطلق اختار النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الأسرى وأخذ منهم الفداء، ولعل الله أن يعني يدخل الإسلام والإيمان في قلوبهم، وقد حصل في لكثير منهم، حصل لكثير من أولئك الأسرى أن دخلوا في دين الله وكانوا من أنصار هذا الدين، لكن الله عاتبه على ذلك، عاتبه على ذلك وقال: كان الأولى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وبين لماذا، قال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وبعد ذلك قال يعني: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، الآيات. فالله عاتبه وأقره عليه. نوع آخر من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، عاتبه الله عليه ولم يعني بقي على ما هو، لكن يعني أنك لا تفعل ذلك معه مستقبلا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض المنافقين في غزوة تبوك في التخلف، جاءوا يعتذرون بأعذار كاذبة وقالوا كذا مرض أو كذا إلى آخره، فأذن لهم فعاتبه الله في ذلك. عاتبه الله في ذلك وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليش لماذا هذا العتب؟ لما أذنت لهم؟ ما كان لك أن تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن اجتهد النبي فعاتبه الله على هذا الاجتهاد، ولم يعني وبين أن هذه قاعدة، أن المنافقين الذين يعني لا يريدون خيرا للمسلمين لا ينبغي أن يكونوا في جيش المسلمين ولا في صفوف المسلمين، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم، فإذا النبي يجتهد بأمر الله وإذنه، والله قد قال له: فاحكم بينهم بما أراك الله، وإن كان هذا في القضاء، فاحكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، في القضاء وفي غيره. يجتهد ويقر على اجتهاده، وإن كان هناك ما هو أولى عند الله ينبهه عليه، فإما ينبهه على ما حصل ويعرف أن هذا اجتهاد، ويقره حتى قضية الأسرى الله أقرها، هو نبه ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض إلى آخره، ثم بعد ذلك قال فكلوا مما غنمتم أو آيات، يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم. إذن خلص حصل، إذن أقرر. وعلى كل حال أعود وأؤكد وأكرر حتى لا يفهم من بعض الإخوان يعني خطأ، وإن كان هذا فهم بعيد، أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، أن ما جاء به أو أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، إما ابتداء وهذا هو الغالب، وإما إقرارا وهذا في اجتهاده عليه الصلاة والسلام. في الحديث كما قلنا دلالة على تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واضحة، لأن الأمر أوكل إليه، فإشفاقا منه على الأمة من العنت لم يوجب السواك، وإنما أمر به أمر استحباب، وهذا هو حاله مع أمته، وهذا هو وصفه، والله قد قال عنه سبحانه وتعالى وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. في الحديث دلالة عامة على استحباب النظافة مطلقا، لأن السواك آلة أو السواك يعني عمل فعل من الأفعال التي تزول بها الروائح غير المستحبة من الفم، وفيه دلالة عامة على أنه ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة، على نظافة في جسمه في بدنه في ثوبه في كذا، يكون على طهارة دائمة، لأنه حال المسلم شأن المسلم يعني إما أن يكون في صلاة أو أن يكون في ذكر، وذكر الله يعني ذكر الله أولى بك أن تكون فمك طاهرا وجسمك وبدنك وكذا، مع عندما تتوجه إلى ربك ذكر الله ماذا؟ تذكر الله، تذكره، تثني عليه، تدعوه، فإذا كنت فأنت متوجه إليه، قارن ولله المثل الأعلى، إذا كنت تريد أن تتوجه إلى شخص من الناس أو كبير أو كذا إلى آخره، ماذا تصنع؟ تتزين وتصور وكذا إلى آخره، وتحرص على أن يكون قولك وفعلك وحركاتك وهيئتك تكون في أعلى ما يمكن، كيف وأنت واقف بين يدي الله أو جالس أو قائم أو قاعد تناجي ربك وتدعوه وتذكره وتثني عليه. فحال المسلم إما ذاكر لله، إما مصلي، إما يعني إما تاليا لكتاب الله العزيز، أنت ماشي خارج يعني في من بيتك، قد يطرأ أنت لك شيء فأنك تتذكر آية من كتاب الله نسيتها، تريد أن تذكرها، ربما يكون المصحف في جيبك أو رأيت المصحف تريد أن تمسحه تلمس المصحف لتراجع هذه، لابد أن تكون على طهارة مثلا. وهكذا فلينبغي للمسلم أن يكون على طهارة في كل أحواله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال مهم إن كان يحصل. يقول البعض يغسل من الرسغ إلى المرفق ولا يبدأ من أصابعه، هل هذا صحيح؟ لا هو يقول يغسل من الرسغ هذا إلى المرفق ولا يبدأ من أصابعه. طيب لا يبدأ من أصابعه، يرجع الماء ويغسل أصابعه ولا ما يغسل؟ إن عاد الماء بدأ من هنا فرضنا ووصل إلى المرفقين وأدار الماء على المرفقين ثم عاد الماء إلى وشمل الأصابع، أنت صح وضوء، وإن اكتفى بذلك هذا وضوءه ما صح. فغسل الكفين الذي في بداية الوضوء ليس من أصل الوضوء، غسل ليس من غسل اليدين، غسل الكفين لنظافتها، ثم يبدأ الوضوء بغسل اليدين من أطراف أصابعه إلى المرفقين وما بعد المرفقين، لابد أن يكون كذلك، لا يكتفي بغسل الكفين الأول إلا إذا نوى به الوضوء، إذا نوى به بغسل الكفين أنه جزء من الوضوء فغسل الكفين ثم غسل السائر، فقد ترك السنة اللي هي الأولى اللي هي غسل الكفين وحدها وبدأ بالوضوء الواجب، هذا لا بأس به، لكن الأولى والأكمل يغسل كفيه أولا ثم يغسلهما مع الساعد والمرفق. هل الرجلان تغسل ثلاثا كسائر أعضاء الوضوء أم ماذا؟ نعم الرجلان الله سبحانه وتعالى يعني صفات الوضوء الله سبحانه وتعالى قال الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة الأشهر معلومة عند قراءة ثابتة من القراءات المتواترة وأرجلكم بالفتح عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فهي تغسل ثلاثا. ما ذكر في الآية ثلاثا لا الوجه ولا اليدين ولا الرجلين لم يذكر ثلاثا. الذي جاء التحديث بثلاث وهو الأكمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل الوجه ثلاثا واليدين ثلاثا والرجلين ثلاثا ثلاثا وكان يغسلها مرة مرة وكان يغسلها مرتين مرتين. كل ذلك ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكمل ثلاثا ثلاثا وما دونه اثنتين مجزي والواحدة مجزئة بشرط أن يكون الغسل سابق يعني يصل الماء إلى جميع الأطراف أو أجزاء اليدين والرجلين والوجه.